بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في المنع من التداوي بالمحرمات. قال: روى أبو داود في سننه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بالمحرم. وهذا الحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فيه ثعلبة بن مسلم مجهول الحال. قال: وذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. خرجه البخاري تعليقا ووصله أحمد موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم، وقد جاء بنحو حديث أبي الدرداء في الصحيح المسند من حديث أسامة بن شريك، في الصحيح المسند عن أسامة بن شريك بنحوه يغني عنه. قال: وفي صحيح مسلم عن طارق بن سويد الجعفي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء، فليس في الخمر دواء وليس فيها منفعة للمرضى. والذين يقولون بأنه ينفع لمرض السكر هؤلاء مخزنون، أصحاب هذا الفائدة من المخزنين، ما تقبل منهم المخزن، ما تقبل منهم مثل هذه المعلومات. أما الأطباء فيقولون لا ينفع للسكر ولا شيء، إنما هذه فائدة من المخزنين. قال: وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر فقال: يجعل في الدواء، فقال: إنها داء وليست بالدواء. رواه أبو داود والترمذي، وهو بمعنى حديث مسلم. وفي صحيح مسلم عن طارق بن سويد الحضرمي قال: قلت يا رسول الله: إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشرب منها. قال: لا. فراجعته قلت: إنا نستشفي للمريض. قال: إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء. وهذا الحديث ليس في صحيح مسلم، وهم فيه المؤلف، وإنما هو عند أحمد وابن ماجه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. والمراد أنهم يعتصرون العنب حتى تصير خمرا، حتى تصير خمرا، ليس معنى أنهم يشربون عصير العنب قبل أن يتخمر، وإنما بعد أن يصير خمرا، فهذا لا يجوز لأنه محرم. نعم. قال: وفي سنن النسائي أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن قتلها. وهذا عند أبي داود عن عبد الرحمن بن عثمان، وهو حديث صحيح صححه العلامة الألباني رحمه الله. فما نهي عن قتله لا يجوز أكله، وما أمر بقتله لا يجوز أكله عند جماهير أهل العلم. فالضفدع نهي عن قتلها فلا يجوز أكلها ولا استعمالها. قال: ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تداوى بالخمر فلا شفاه الله. حديث ضعيف، ولكن هذه الأحاديث تدل على تحريم التداوي بما كان محرما بأي أنواع الحرام، بأي أنواع الحرام. بعض الأطباء يصفون للرجل العقيم بول المرأة، فهل يجوز له أن يستعمل بول المرأة لعلاجه إذا كان عقيما؟ الجواب لا. يقولون إذا كان عقيم يصنعون له من بول المرأة إبر حقا توضع في جسمه، والبول نجس لا يجوز استعماله، لأن يبقى بغير أولاد خير له من أن يستعمل المحرم. ومن هذا الباب حرم بعض أهل العلم التطعيم، بعض أهل العلم يحرم التطعيم، تطعيم الأطفال بالإبر، قال: لأنهم يستعملون فيها المحرم. وما هو المحرم الذي يستعمل في التطعيم؟ ما هو المحرم الذي يستعمل في التطعيم عند الحريري؟ نعم، يعني يضعون للطفل جرثومة من المرض الذي يتوقع أنه سيقدم عليه حتى يأتي المرض وقد تعود جسمه على هذا الجراثيم. لهذا بعض أهل العلم يقول لا يجوز هذا التطعيم لأن فيه استعمال شيء محرم وهي الجراثيم المعالجة بالجراثيم أو الفيروسات. وبعض أهل العلم يقول هذه لا تضر لأنها عبارة عن جراثيم مخففة حتى يتعود عليها الجسم، فإذا جاء ذلك المرض يكون الجسم قد تعود فلا يتضرر. وفي الحقيقة أن بعض الأطفال يمرضون من هذه الإبر أكثر من لو جاءهم المرض، يعني بعضهم يمرض من الإبرة أكثر من الحصبة، يمرض من الإبرة أكثر من لو أنه مرض من مرض الحصبة. فمن تركها خير له، من ترك هذا التطعيم بالإبر خير له، أما التحريم فينظر. قال المعالجة بالمحرمات قبيحة عقلا وشرعا. هذا إذا كان فقط يضعون جراثيم أو فيروسات من نوع المرض، أما إذا كان اليهود والنصارى يضعون لنا أشياء أخرى فالله أعلم، لأنك تجد أن هذا التطعيم في بلاد المسلمين يهتمون به غاية الاهتمام، يضربون المسلمين بالصواريخ ويطعمون أطفالهم، تتعجب من هذا الرحمة، يحرقونهم بالصواريخ بالكيماوي بالأسلحة الثقيلة وبعد ذلك يأتون يطعمون أطفالهم، تتعجب من هذا الرحمة، فالله أعلم ما وراءها. وبالمجان وإلى كل قرية وإلى كل بلدة وفي كل بلد حتى البلدان التي فيها الحروب طاحنة التطعيم مستمر، سواء كان التطعيم أو تحديد النسل أو انتشار المنظمات التي أفسدت الرجال والنساء. قال المعالجة بالمحرمات قبيحة عقلا وشرعا. أما الشرع فما ذكرنا من هذه الأحاديث وغيرها، وأما العقل فهو أن الله سبحانه إنما حرمه لخبثه، فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيبا عقوبة لها كما حرمه على بني إسرائيل بقوله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وإنما حرم على هذه الأمة ما حرم لخبثه ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وتحريمه له حمية لهم وصيانة عن تناوله، فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل، فإنه وإن أثر في إزالتها لكنه يعقب سقما أعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فيه، فيكون المداوى به قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب. وأيضا فإن تحريمه يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طريق، وفي اتخاذه دواء حظ على الترغيب فيه وملابسته، وهذا ضد مقصود الشارع. وأيضا فإنه داء كما نص عليه صاحب الشريعة فلا يجوز أن يتخذ دواء. وأيضا فإنه يكسب الطبيعة والروح صفة الخبث، لأن الطبيعة تنفعل عن كيفية الدواء انفعالا بينا، إذا كان كيفيته خبيثة اكتسبت الطبيعة منه خبثا، فكيف إذا كان خبيثا في ذاته؟ ولهذا حرم الله سبحانه على عباده الأغذية والأشرب والملابس الخبيثة لما تكسب النفس من هيئة الخبث وصفته. وأيضا فإن في إباحة التداوي به ولا سيما إذا كانت النفوس تميل إليه ذريعة إلى تناوله للشهوة واللذة، فيتعالج عند المرض بالخمر، وإذا خرج من المستشفى يذهب يشرب الخمر لأنه قد تعود عليه، لا سيما إذا عرفت النفوس أنه نافع لها مزيل لأسقامها جالب لشفائها، فهذا أحب شيء إليها، والشارع سد الذريعة إلى تناوله بكل ممكن، ولا ريب أن بين سد الذريعة إلى تناوله وفتح الذريعة إلى تناوله تناقضا وتعارضا. وأيضا فإن في هذا الدواء المحرم من الأدواء ما يزيد على ما يظن فيه من الشفاء، ولنفرض الكلام في أم الخبائث التي ما جعل الله لنا فيها شفاء قط، فإنها شديدة المضرة بالدماغ الذي هو مركز العقل عند الأطباء. وكثير من الفقهاء والمتكلمين قال أبقراط في أثناء كلامه في الأمراض الحادة ضرر الخمر بالرأس شديد لأنه يسرع الارتفاع إليه ويرتفع بارتفاعه الأخلاط التي تعلو في البدن، وهو كذلك يضر بالذهن. وقال صاحب الكامل إن خاصية الشراب الإضرار بالدماغ والعصب، وأما غيره من الأدوية المحرمة فنوعان: أحدهما تعافه النفس ولا تنبعث لمساعدته الطبيعة على دفع المرض به كالسموم ولحوم الأفاعي وغيرها من المستقذرات، فيبقى كلاً على الطبيعة مثقلاً لها فيصير حينئذ داء لا دواء. وقد تقدم معنا في أوائل الكتاب أن طبيعة الإنسان إذا كانت لها تقبل لذلك الدواء أو لذلك الغذاء فإنه ينفع، وإن لم يكن لها تقبل ربما لا يستفيد الجسم منه. قال: والثاني ما لا تعافه النفس كالشراب الذي يستعمله الحوامل مثلا، فهذا ضرره أكثر من نفعه، والعقل يقضي بتحريم ذلك، فالعقل والفطرة مطابق للشرع في ذلك. وها هنا سر لطيف في كون المحرمات لا يستشفى بها، فإن شرط الشفاء بالدواء تلقيه بالقبول واعتقاد نفع منفعته وما جعل الله فيه من بركة الشفاء، فإن النافع هو المبارك، وأنفع الأشياء أبركها، والمبارك من الناس أينما كان هو الذي ينتفع به حيث حل. ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم هذا العين مما يحول بينه وبين اعتقاد بركتها ومنفعتها وبين حسن ظنه بها وتلقي طبعه لها بالقبول، بل كلما كان العبد أعظم إيمانا كان أكره لها وأسوأ اعتقادا فيها، وطبعه أكره شيء لها، فإذا تناولها في هذه الحال كان الداء لا دواء إلا أن يزول اعتقاد الخبث فيها وسوء الظن والكراهة لها بالمحبة، وهذا ينافي الإيمان، فلا يتناولها المؤمن قط إلا على وجه داء، والله أعلم. وأعظم من هذا التداوي عند السحرة والمشعوذين، فإن هذا من أعظم المحرمات وضرره واضح جلي حسي ومعنوي. إذا كان التداوي بالخمر أو التداوي بالضفدع أو التداوي بشيء من أنواع الزبيب والعنب ونحو ذلك الذي قد صار مسكرا لا يجوز وله ضرر، فكيف بمن يتداوى بالحروز والعزائم ويذهب إلى السحرة والمشعوذين؟ هذا لا شك أنه يزداد في مرضه، يزداد مرضا إلى مرضه ولا ينتفع بذلك العلاج، لأنه وقع في ما هو أعظم الذنوب وأشد الذنوب، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. والتداوي بالشرك لا يجوز، إذا كان التداوي بشيء من المحرمات لا يجوز، فهذا من باب أولى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.